أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع البحث إن شاء الله في دراسة حول أحكام البنوك. ولابد قبل الشروع في البحث من تقديم بعض المقدمات. المقدمة الأولى نتعرض فيها لبيان طبيعة الأحكام الإسلامية ومشكلة الواقع الذي لا يطبق هذه الأحكام، وهذه الإشكالية إشكالية عامة البلوى وكثير من الإشكالات والإشكاليات التي تطرح في حق الدين سببها عدم التنبه لهذه النقطة المهمة. الأحكام الإسلامية تنقسم انقساما رئيسيا إلى قسمين: أحكام فردية ترتبط بالفرد وهو غالب نظام العبادات، يعني بعض مفردات نظام العبادات أيضا اجتماعية، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، إما إلزاما وإما حثا كصلاة الجماعة. وهنالك أحكام ترتبط بالآخر، وهي أحكام الأحوال الشخصية، الأحكام الاجتماعية العامة. والأحكام التي هي من الصنف الثاني بشقين، بحاجة في الغالب إلى حضانة الدولة، لذلك فإن النظر إلى أحكام الإسلام التي هي من هذا الصنف لا يمكن أن تكون نظرة واقعية عادلة مصيبة، إلا إذا نظرنا إلى هذه الأحكام في حاضنة تحتضنها. فنظام القضاء مثلا في الدولة الإسلامية لا يمكن أن يؤتي أكله ونتائجه إلا إذا كانت الدولة ترعاه والسلطة التنفيذية تنفذ الأحكام القضائية، لأن إنشاء الحكم وحده لا يفوق النزاع إلا إذا تراضى الخصمان بالقاضي وبقيا متراضيين في مرحلة ما بعد إنشاء الحكم، والتزم المحكوم عليه للمحكوم له وأعطى من نفسه طوعا، وهذا ما لا يحدث غالبا. فالتنظير القضائي هو تنظير لمؤسسة من مؤسسات الدولة، العلاقات الاقتصادية أيضا كذلك، لا بمعنى اتحاد مصارف الضرائب الإسلامية، فإن هذا خطأ شائع في بعض الكلمات، بل بمعنى أن بيت المال هو بيت مال في ظل دولة. ما له معنى نقول بيت مال وما توجد دولة، تصير حالة اضطرارية استثنائية. أحكام ثانوية، وفي بيت المال أنواع من المصارف، مش كل الضرائب توضع في خانة واحدة أو في خزنة واحدة وتوزع، لا، الزكاة لها مصارفها، الخمس له مصارفه، بقية كل شيء له مصارفه، قد تتحد في المصرف، قد تلتقي وقد تختلف، وهذا واضح حسب بديهي، هذا ما ممكن إثباته يا أخوان. الأدلة اللي دلت على مصرف الخمس غير الأدلة التي دلت على مصرف الزكاة، غير الأدلة التي دلت على مصرف الكفارات. كل واحد حددت له مصارف خاص. وهذا البيت المال من الأساس يتغذى على قاعدة الجباية التي لا يتمكن منها الإنسان إلا في ظل دولة، وإلا كم نسبة الذين يغذون بيت المال طبعا حتى في المدعين للتدين فضلا عن غيره من أبناء الأمة. العلاقات قوانين استثنائية، مو مشكلة، نفس الكلام هو الكلام، من رأس الهرم تصبح قاعدة استثنائية إلى كل التفاصيل. فلم يمكن تأسيس دولة في زمن الغيبة على قاعدة نيابة الإمام العامة مشروعية وإلى ما هنالك. طبعا النيابة العامة المقصود نائب العام بمعزل عن نظريات ولاية الفقيه، حتى على قاعدة الحسبة يمكن ذلك، مع فوارق طبعا في الصلاحيات. إذا أردنا أن ندقق البحث أكثر يا أخوان في قوانين الأحوال الشخصية، الأمر كذلك. الآن معظم ما نعاني منه في باب الطلاق، وبالأخص ما تعاني منه المرأة في باب الطلاق، من عدم القدرة على البحث عن زوجها المتخفي، أو عدم القدرة على الوصول إليه، أو عدم القدرة على إلزامه، أو قدرته على المناورة، وعدم القدرة على التحقق الدقيق من توافر الشرائط لطلاق الحاكم مثلا، ما يفضي كثيرا بالنساء إلى دعوة أن الإسلام يظلمهم، أن الدين يظلمهن. والواقع الخارجي يؤيد هذه الدعوة بالفعل، وما ذلك إلا لأن الأحكام الإسلامية أساسا في باب الطلاق، حتى عندما تصل إلى ولي ممتنع، إنما نضدت ونظمت على أساس وجود دولة إسلامية يمكنها التحقق من كل هذه المقاصر. وإلا قل بالله عليك، أي محكمة شرعية الآن تستطيع أن تبحث عن الزوج إذا اختفى أو اختفى لمدة 3 سنوات في الآفاق؟ مجرد تنظير يعني. أساساً أي دولة تسمح بأحوال شخصية إلا في بعض دولها العربية والإسلامية، منافية للنظام العام في تلك البلاد كما في أوروبا وأمريكا وغيرها. ولذلك كثير من نسائنا الآن في قوانين الأجنبية مطلقات حسب القوانين الشرعية متزوجات. لا لا، متزوجات زواج شرعي، هونيك رفع الدعوة بحسب الأنظمة، طلقت منه، يمنع من المجيء إلى البيت، يمنع من المساكنة، يمنع يمنع يمنع، ولكن هي شرعا كمرأة ملتزمة تزمت هو وما بده يطلقها. أو هي غرمته بحسب تلك القوانين في بعض الحالات، لكن غالباً هي المضمومة. ما في، لأنه لا توجد دولة من هذه الأمور. طبعاً إذا نسحب الأمور بعد أكثر تنسحب يا إخوان، حتى في نظام بعض العبادات، صلاة الجمعة والعيدين لا يمكن إقامتها بالمعنى الحقيقي إلا في ظل دولة أو ما بحكم الدولة. بلحظ أدبيات صلاة الجمعة وما يتعرض له من مطالب في خطبتي الجمعة وإلى ما هنالك. قلت دولة أو شبه دولة يعني قدرة على الإقامة. إيش هذا بحث آخر بالتفاصيل. قد يقال النائب الخاص يراد منه الدولة الشرعية كما كان يستظهر الشهيد الصادق رحمة الله عليه، وكان يفتي بوجوب إقامة الجمعة عينا إذا قامت دولة شرعية في عصر الغيبة. كما أفتى في الفتاوى الواضحة من جملة هذه الأمور وهذه الأحكام العلاقات الاقتصادية والروابط الاقتصادية. ونحن في عصر يضج ويعج بهذه العلاقات والروابط، بحيث بات كثير من فعالية الفرد الاقتصادية والمجتمع هي عبر أدوات حديثة، بحيث في بعض الدول حتى الإسلامية لا يستطيع الإنسان أن يمارس أعماله إلا من خلال المؤسسات المالية المصرفية. الآن في كثير من الدول ومن الجمهوريات ما تدفع فاتورة الكهرباء إلا عبر البنك، عبر الفيزا كارد. طيب القانون الأخير فواتير بشكل عام. بعض المؤسسات التجارية لا تبيع إلا عبر هذا الصرف الآلي لأن الأمن أكثر، لا يجمعون الأموال في الصناديق المحلية بل تذهب إلى الحساب مباشرة. لا شك ولا ريب في أننا نستطيع أن نأخذ من الإسلام نظرية كاملة لكل المعاملات التي تطرح علينا قبولا أو رفضا. وقبل هذا لا شك أننا نستطيع من منظومة الأحكام المالية في الإسلام أن ننظر لمؤسسة طرع المعاملات المالية بمختلف شؤونها. لكن التحدي الأعظم لهذا الطرح لا يأتي من جهة التنظير الديني، بل يأتي من جهة عدم إمكانية تطبيق النظرية الدينية في ظل الواقع الفاسد وغير الشرعي. عنيت بهذه الجملة من القول أننا نستطيع الآن أن نجلس ونتصور العالم بأسره دولة إسلامية شرعية وننظم العلاقات الاقتصادية بين الناس على أساس النظرية الشرعية من خلال فعاليات البنوك الفعلية أو ما يمكن أن نتصوره من فعاليات لها على أساس الحواجز المستجدة في تنظيم المجتمع والعلاقات مهما تطورت. يعني حتى بصورتها الحاضرة القبض عبر العابر البنكي مثلا فيزا كارد أو قبض الشركات التي تبيع الكهرباء للناس عبر هذا
بنحو من أنحاء التوكيل للبنك للقابض. وله صور بدائية قديمة مثل ده شخص كان يدخل إلى الحمام، هذه مسألة فقهية مشهورة، ويوضع صندوق يضع فيه المقدار الذي يتوجب عليه دفعه من وجود من دون وجود شخص يقبض منه بالفعل. صورته الحديثة العبر البنكي مثلا. عموما من السهل أن ننظر، لكن سيبقى هذا البحث في ظل العالم المعاصر بحث تنظير ليس له واقع على أرض الواقع. حتى لو أسسنا دولة إسلامية في بقعة من البقاع وروحة من الرقاع، لا نستطيع أن نطبق السياسة المصرفية للنظرية الأولية في الفقه الإسلامي. والسر في ذلك أن كثير من الفعاليات التي تقوم بها الدولة الإسلامية على مستوى علاقات الدول فيما بين بعضها البعض اقتصاديا، كبيع النفط ومشتقاته والمصنوعات والثقيلة والخفيفة، وعلى مستوى الأفراد واستيرادهم البضائع من شركات أجنبية والتعاطي مع هذه الشركات إما من فرد إلى شركة أو من شركة إلى شركة، من الواضح جدا سوف نصطدم من الأموال في طبيعة التعاطي والتعامل مع هؤلاء. على أي أساس نتعامل معهم؟ ما حكم مالهم؟ ما حكم الفوائد التي يشترطونها إذا تأخر الدفع؟ ما له حكم؟ كثير، عشرات بل مئات الأسئلة تطرح في كل مسألة من المسائل. لذلك أقول وإن أسسنا دولة إسلامية لن نستطيع أن نطبق النظرية بالمعنى السابق على أرض الواقع. نعم يمكننا على أساس تلك النظرية أن نصطنع تخريجات لما نبتلى به دولة وأفراد متدينين مع هذا العالم المحيط بنا، فتؤسس الدولة الإسلامية بنكا لا ربويا على مستوى التعامل في داخلها، وتوجد صيغ تخريجية إن صح التعبير للعلاقة مع العالم الآخر على الضفة الأخرى، سواء الدول الكافرة أو الدول ذات الصبغة الإسلامية التي لا تطبق الأحكام الإسلامية. ولا تعني لهذا الأمر، وهذا ما ركز عليه الشهيد الصادق في أطروحته وبحث هذا الجانب، بحث وجود بنك إسلامي في دولة إسلامية أو مؤسسة إسلامية ينظر فيه لإمكانية الحياة لهكذا بنك لا يستخدم الربا هو ابتداء، ويلتف على المعاملات الربوية مع الجهات الأخرى التي لا تتوقع عن استخدام الوسائل الربوية أو الوسائل غير المشروعة. أعم من الربا الوسائل غير المشروعة يا أخوان، أعم من الربا بكثير، مثلا من أمثلتها الواضحة الآن عالميا، الإنسان يقدر يشتري من الشركة التي هو يملكها، يفرقون بين شخصيته الحقيقية وشخصيته الحقوقية، يصبح هو مشتري بشخصيته الحقيقية وهو بائع بشخصيته الحقوقية، ما هو شركة أو شريك في الشركة. أن هذا إسلاميا لا يمكن تخريجه طبقا للمعاملات، هذا مش بيع وشراء، شو الواحد العوض والمعوض يملكه شخص واحد هنا، بس عادي هو يقول لك العنوان الاعتباري كافي، نحن نؤمن بملكية العناوين الاعتبارية، بس عنوان اعتباري أصيل، العنوان المسجد مثلا، عنوان وقف
او الى اخره، مش هو نفسه العنوان الاصلي بس عنوان اعتبار، قبل يدخل على التفاصيل فعلا. هذه بالثنايا تاتي ان شاء الله. جيد. شهيد الصادق بطرح البنك اللاربوي فات لهم الى تاسيس بنك من هذا القبيل ونظر له. توجد حاله ثالثه في طباب هاتين الحالتين. الحاله الثالثه هو تعامل الفرد مع البنك الربوي. بنك ليس في دولة إسلامية شرعية مغطى شرعا. طبعا الغطاء الشرعي مش بإجازة ولي، لا أحد بيزيد الخراب. المقصود يعني مخرج على أساس النظم والقوانين الشرعية المرعية بحسب اجتهاد الفقيه الجامع للشرائط. كما تحاول الجمهورية الإسلامية أن تؤسس بنوكها على هذا. ولا يزالون مبتلون طبعا في كثير من المعاملات لصعوبة التخلص منها. الحالة الثالثة لا. الحالة الثالثة هي التنظير لتعامل الفرد المسلم المتدين مع البنوك القائمة. في دولة كافرة أو في دولة إسلامية. وهي بنوك تتعامل بحسب الواقع الفاسد القائم. إذ مؤسسوها والنظم الراعية لها، سواء النظم التي أسس الفرد أو الجماعة المؤسسة، الشركة أو المؤسسة على أساسها، أو النظم التي تلزم بها الدولة، حتى البنوك تلزمها الدولة بسلسلة نظم، وتلزم الدولة الأفراد أيضا وإن لم يرد صاحب المال بسلسلة نظم. مش على كيفه يعني في بعض الحالات انه بده ياخذ فائده او ما بده ياخذ فائده او 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 لمنع تنافس حاد بين البنوك حتى لا تحصل اختلالات في الاقتصاد المدني العام. جاي هذه الحاله هي الحاله اللي محل ابتلاءنا يا اخوان، ما في شك انه الحاله الاولى هذه تنظيريه بالكامل، مع ان العالم كله ولن يكون الا على يديه صلوات الله وسلامه عليه وعزل الله تعالى فرجه الشريف. فائدة هكذا أبحاث أنها تظهر محاسن ومزايا النظرية الإسلامية بشكل كامل إن شاء الله. ولكن تبقى فائدة تنظيرية وهي غير داخلة في دراستنا بالفعل. الحالة الثانية لا تقتصر على الجانب التنظيري. تحاول أن تلامس الواقع في ظل دولة إسلامية شرعية، وهذا الذي دفع الشهيد الصادق لكتابة هذا البحث. أو دولة إسلامية، مش ضرورة دولة إسلامية شرعية، مؤسسة إسلامية شرعية مثل البنك الإسلامي الأهلي والبنك، هذا عند السنة موجود بكثرة العناوين. هذا لا بأس فيه، لا بأس به يعني بحث يبحث، لكن أيضا فعلا أنا لست بصدده. يعني نروح إلى ما هو محل الابتلاء. إذا انتهينا منه إن شاء الله وبقي القوة في البحث، نبحث أو نقدر ذلك الوقت البحث في هذا الشق الثاني أو الحالة الثانية. فعلا بحثنا يقتصر على الحالة الثالثة، البنك القائم على واقع غير شرعي. هذه المؤسسة واقع قائم، هل يجوز التعامل معها مطلق أم لا يجوز كذلك؟ أم في تفصيل؟ هذا أمر مهم جدا، مهم يا أخوان. حصل الطول هذا محل بحث مثلا. هذه النقطة الأولى، طبعا أنا أخذت فيها نقطتين يعني طبيعة الأحكام الإسلامية ودخلنا على حكم البنك، خليها نقطة مهمة. النقطة الثانية المهمة واللي ما بدها وقت يا أخوان، من هي من الأربع خمس دقائق؟ من نافلة القول أن عنوان البنك كعنوان ليس محطا للآثار الشرعية. شو يعني؟ هذا المفهوم لم يرد لا في آية ولا في رواية، بحيث رتب على هذا المفهوم وهذا العنوان أحكام شرعية. أي
المال
هذا مش بنك، بيت المال مستودع مخزن يوزع منه الأموال فقط، لا من قبل ولا من بعد. جيد.
تطور هذا التقنية
والتقنية. البنك البنك مش مثل مثلا الخمر حرام، الصلاة واجبة. عرفت شو قصدي؟ اللفظة المفهوم ليس محطا لأي أثر شرعي في الآيات أو الروايات، لذلك لا معنى للغوص والبحث في اللغة، في الاصطلاح، في الأفعال، ما له معنى. هذا بحث بصير، سوى أننا تعودنا والله فقهيا كل ما ندخل إلى بحث بدنا نعرف المفهوم، ما له معنى هذا البحث بهذا الشكل. فالعبرة في التعامل مع البنك هي أعمال البنوك وفعاليات البنوك. كل عمل من أعمال البنوك لابد وأن ننظر فيه كعمل مش كمؤسسة. هذا العمل إذا كان بيعاً ننظر أن قوانين البيع في شريعتنا تنطبق عليها أو لا تنطبق. إذا كان إيجارة كذلك، إذا كان رائد كذلك، إذا كان إقراض كذلك، وهكذا. وأعمال البنوك كما تعلمون قد تتسع وقد تتضيق بحسب إرادة. قد تدخل البنوك في مشاريع إنتاجية مثل أعمال المضاربة أو مشاريع زراعية، يشارك البنك والله شخص يملك قطاع من الأراضي مئات الدنومات أو آلاف الدنومات يشاركه على المحاصيل، وقد يلجأ إلى الإقرار بفائدة في مثل هذه المشاريع. في بنوك والله بتقرض للإسكان فقط، في بنوك بتقرض للزراعة فقط. جيد. وكلامنا إذا ينبغي أن ينصب على الفعاليات، على الأعمال، ولا نكونن مثاليين، فنريد أن نبحث عما يدور في مخيلتنا من أعمال للبنوك. هذا لا ينتهي بنا المحصة يا أخوان. مقتضى الحكمة أن ندخل إلى أعمال هذه البنوك عمل عمل نوصفه بالدقة، وننظر ما هو توصيفه الشرعي على مستوى الأحكام الشرعية. مثل ما يسمى بالإيداع في البنوك اللي هو من أهم فعاليات البنوك، الإيداع في البنك. الإيداع يوحي بأنه وديعة. هل هو وديعة في الشريعة أم قرض؟ طيب إذا وديعة، للوديعة شروط، لا أقل يجب أن تحفظ العين مثلا، مع أن المودع في حساب جامد أو جاري لا تحفظه، لا أبدا، ما في شيء اسمه حفظ عين في البنك. هذا موجود في الخزنات في بعض البنوك، في خزنات للإيداع بالمعنى الآخر، إن المرأة تخشى على ذهبها فتأخذه تستأجر صندوق وتودع فيه هذا الشيء. لا، المقصود الإيداع في الحسابات، إيداع المبالغ بعد لحظتين، أصلا لا في أموال ولا في شيء، راح دفعت لشخص ثاني ثالث، دخلت في مشروع، لغاية الأمر أن تسجل. بالأول كنا نقول حبر على ورق تسلم الكمبيوتر، أن فلان في حسابه كذا، الآن وين الكذا؟ ها جيد. من هنا المنطق يقول، منطق الفكرية العقلائية والمنطق الشرعي يقول إن علينا أن نوصف أعمال البنوك ونبحث عنها. هذا ماذا ينتج يا إخوان؟ هذا ماذا ينتج؟ هذا ينتج أولا تعريف للبنك. إذا بدنا نعرف التعريف عام يشمله، فكروا بهذا التعريف يا إخوان. طبعا ما هي هكذا تعريفه؟ شركة مالية تجارية تقوم بجملة من الفعاليات الاقتصادية ولا تكون محدودة في العادة. شرح التعريف وبيان مزاياه، وإذا في أي إشكالات مع دفعها يأتي بدأت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.